إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الموحدون، فقد تكلمنا في الخطب الماضية عن الغاية العظمى والهدف الأسمى من خلق الله جل وعلا الإنس والجان، وهو إفراده وحده لا شريك له بالعبادة دون ما سواه، وصرف جميع أنواع التوحيد أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة، وأن هذا هو الهدف الذي خلق الله جل وعلا الخلق لأجله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأن هذا الهدف هو الهدف الذي من أجله أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال رب العزة والجلال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فناسب في هذه الخطوة في هذه الخطبة إخوة الإسلام أن نتكلم على ما يضاد التوحيد، وهو أعظم الآثام وأكبر الخطايا وسيء الأفعال، الإشراك برب الأنام جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه وعلت صفاته. الشرك بالله سبحانه وتعالى صغيرا كان أو كبيرا هو أخبث الأعمال وسيء الأعمال، كما أنه من أظلم الظلم وأعظم الإثم أن يصرف العبد لغير الله جل وعلا نوعا من أنواع العبادة. فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصف الشرك بأسوأ الأوصاف، وأوضح الله جل وعلا ذلك أيما إيضاح، وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيضاح. فمما جاء في كتاب الله وصف الشرك بالله سبحانه وتعالى بأنه الافتراء العظيم، كما قال الله سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهو إثم عظيم لأنه صرف شيئا من أنواع الله من أنواع العبادة لغير الله سبحانه. وجاء وصفه في القرآن بأنه الضلال البعيد، كما قال رب العزة والجلال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء وصفه في القرآن بأنه الظلم العظيم، كما جاء ذلك على لسان لقمان حينما أوصى ابنه فقال: يا بني لا تشرك بالله، إن للتأكيد والتوكيد إن الشرك لظلم عظيم. وهو الأمر المحرم عباد الله في جميع الأديان السماوية السابقة وهذه الملة اللاحقة، وهو الأمر الذي لم ينسخ ولن ينسخ ولم يغير ولن يغير في جميع الأديان، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب منزل ورسول مرسل. فقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الله رتب الآثام في هذه الآية الأصغر فالأكبر، فابتدأ الله جل وعلا أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم ذكر الشرك بالله جل وعلا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل من أشرك بالله قال على الله ما لا يعلم، وجوز في شرع الله ما ليس له به علم، وصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه. إخوة الإسلام، الشرك بالله جل وعلا محبط لجميع الأعمال الصالحة مهما علت رتبة العامل ومهما علت رتبة العمل. فلو كان العامل صالحا تقيا لله سبحانه لكنه أشرك الشرك الأكبر فقد خرج من ملة الإسلام وحبطت جميع أعماله إلا أن يتوب لرب الأنام. هو الأمر الذي حرمه الله وجعله خبيثا جدا لأنه يحرق الحسنات ويدمر الصالحات. فقال الله جل وعلا بعد أن ذكر عددا من الأنبياء والمرسلين ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الشرك برب الأنام جل جلاله وعظم سلطانه، لكن الله خاطب الأنبياء وهو تنبيه لمن يسير على نهج الأنبياء أن الشرك بالله مهما علت رتبة العامل فكان نبيا، أو مهما علت رتبة العمل فكان صالحا، فإذا قارن ذلك الشرك بالله سبحانه حبط جميع أعماله ولا ينفعه ذلك عند الله جل جلاله وعظم سلطانه. كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا حيث قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا إخوة الإسلام، فإذا كان هذا عملا يحبط جميع الأعمال، قد يسأل سائل يقول: أنا مسلم موحد طول حياتي وقد وصلت إلى 60 أو قاربت 70 أو ما يزيد على ذلك، أيعقل عقلا أني لو أشركت مرة واحدة يحبط جميع هذه الأعمال؟ نقول: نعم، إن كان الشرك أكبرا. فأنا أعطيكم مثالا عقليا يستوعبه الإنسان: لو أتينا بطبق من الطعام بحجم هذا المسجد ووضعنا فيه أنواعا وألوانا من الأطعمة، الرز واللحم وما شابه ذلك مما لذ وطاب، ثم طبخ ذلك كله طبخا جيدا، ثم أتينا بكأس صغير من السم القاتل فوضعناه في هذا الإناء واختلط مع جميع الطعام، أيؤكل هذا ويكون صالحا للطعام؟ أم أن هذا السم القاتل قد أفسد جميع أنواع الأطعمة التي قبل أن يوضع فيها هذا السم كان صالحا للطعام؟ نعم، يفسد الطعام بأكمله ولو كان أكثر الطعام طيبا، فإذا خالطه شيئا من السم القاتل أصبح لا يصلح للطعام الإنسان. هكذا عباد الله، الشرك بالله سبحانه وتعالى يحبط جميع الأعمال ويحرق الحسنات ولو كانت مثل جبل مثل الجبال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك بالله سبحانه وتعالى يحرم على العبد دخول الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه الإمام مسلم. وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا، حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الله حرم الجنة على من كان بالله مشركا، فقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أنه أعظم الآثام وأكبر الكبائر وأعظم المهلكات المدمرات للإنسان وعمله، فقال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. رواه البخاري ومسلم. وهو الهلكة العظمى والطامة الكبرى والمصيبة الجسمى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع المهلكات، أي المدبرات للإنسان التي تضع أعماله لا وزن لها. فقال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن السبع المهلكات: قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. رواه البخاري ومسلم. وقال الله جل وعلا مبينا أن من يأتي يوم القيامة وله أعمالا صالحة لكنه كان مشركا بالله سبحانه، فقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين عليه الصلاة والسلام أنه أعظم الظلم حينما سأله أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: قلت: إن ذلك لعظيم، أستغفر الله لي ولكم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فلرب قائل يقول: لماذا ديدن أهل الإسلام أو من يظهر عليهم الصلاح والتقوى الكلام تكرارا ومرارا على التوحيد والشرك، وكأننا مشركون بالله؟ ألسنا قد ولدنا على الإسلام؟ ألسنا من أم وأب على الإسلام؟ ألسنا نؤمن بالله ربا ونصلي للقبلة ونقرأ القرآن ونؤمن بأنه منزل من عند الله؟ نقول: نعم. لكن هذا الكلام لا يعني أنك في مأمن من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكم في نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وحطم الأصنام بيده وهو فتى صغيرا أوحى الله إليه، لكنه مع ذلك كان يخاف على نفسه وذريته الشرك بالله سبحانه وعبادة الأوثان. فقال الله جل وعلا حاكيا عن إبراهيم من دعائه أنه يقول: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما تهدم عرى الإسلام عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. نعم، فمن نشأ في الإسلام ولد بالإسلام ولم يعرف الجاهلية ولا ضلالها ولا انحرافها يكون قريبا من الضلال أكثر ممن دخل الإسلام مبكرا. وأنتم تجدون في وسائل التواصل أن حديثي الإسلام يعظم أمر الإسلام أكثر من أهل الإسلام الذين ولدوا فيه. وكان لكم في رأس السنة الميلادية أسوة لمن كان دخيلا جديدا في الإسلام، قد عرف ضلال النصارى ونشأ في ضلال النصارى، ثم هداه الله لنور الإسلام، يعظم الاحتفال برأس السنة، كيف لمسلم أن يحتفل بذلك؟ وتجد من نشأ في الإسلام وولد من أم وأب مسلمين يحتفل في هذا ولا يرى في ذلك بأسا. نعم إخوة الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أسأل رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وفي رواية عنه قال: مخافة أن أقع فيه. نعم يا عباد الله، فإن الذي يسأل عن الشر لتوقيه أسلم ممن لا يسأل عن الشر ولا يدري ما الشر فيقع فيه. وقد أحسن الشاعر حيث يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على صفاء سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: وحياتك يا فلان، أو حياتي، وتقول: ولولا كلب فلان لأتانا اللصوص، أو تقول: ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وهو قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وهو قول الرجل: لولا الله وفلان. ثم قال ابن عباس: لا تجعل فيها فلانا فإن ذلك كله به شرك. نعم، انظروا إلى ألسنتنا وفلتات لساننا، كم منا من يحلف بغير الله، ورأسي أمي وأبي وشرفي وصيامي والكعبة وفولان وعرضي وغيرها وغيرها والنبي وغيرها مما هو شرك بالله سبحانه وتعالى. فحروف القسم يا عبد الله ثلاثة لا تجعل فيها غير الله وأسمائه وصفاته: الواو والباء والتاء، كأن تقول والله وبالله وتالله. فإذا جعلت هذه الحروف بغير الله جل وعلا بأسمائه وصفاته كنت مشركا بالله شركا أصغرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا صحابته رضي الله عنهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. رواه الإمام أحمد. وخطب عليه الصلاة والسلام يوما فقال لصحابته رضي الله عنهم: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. فسئل عن شرك السرائر فقال: هو أن يقوم الرجل فيصلي لله فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. رواه ابن خزيمة وحسنه الإمام الألباني. لما يقوم الإنسان منا أول ما يصلي لله سبحانه وتعالى مخلصا لله في الصلاة، لكنه لما يرى أن ناسا أو أحدا ينظر إليه يحسن صلاته فيزينها، لم يزينها لله، وإنما زينها لفلان الذي ينظر إليه، فحينئذ قد وقع في الرياء الذي هو الشرك خطير ولو كان أصغرا. فإن استمر الإنسان في صلاته حتى انقضى وهو في هذا التزيين وهو في هذا التعديل لأجل نظر الرجل كانت صلاته باطلة، لكنه إن عرض عليه في صلاته فدفعه بالتوحيد والإخلاص صحت صلاته وعليه أن يتوب لله جل وعلا. إخوة الإسلام، فاحذروا وحذروا أولادكم من الشرك كان أصغرا أو أكبرا، واسألوا الله جل في علا أن تكونوا لله موحدين وأن يبعثكم لله موحدين. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا ورب الأولين والآخرين أن تجعلنا لك موحدين. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد وابعثنا يوم القيامة موحدين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم ابعثنا فيها يوم القيامة ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر السنة والتوحيد في كل أرض وبقعة، وأذل الشرك والبدعة في كل أرض وبقعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل أرض ومكان وحين، وانصرنا يا ربنا على من عادانا، واجعل كيده في نحره، ورد كيده عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.